بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله: كتاب الطهارة. والأئمة رحمهم الله تعالى كثير منهم يفتتحون كتب الفقه بكتاب الطهارة، ويفتتحون كتاب الطهارة بباب المياه، وذلك لمعنى لاحظه العلماء رحمهم الله تعالى. هذا المعنى هو أن أعظم الأركان، أركان الإسلام العملية، هو الصلاة. فأركان الإسلام كما هو معلوم خمسة: الشهادتان ثم الصلاة. فلأجل هذا افتتح العلماء رحمهم الله تعالى كتب العلم، ولا سيما كتب الفقه، بكتاب الطهارة. وذلك أن الصلاة كما سمعتم أول أو أعظم أركان الإسلام العملية، والصلاة لا تصح إلا بطهارة. الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فقدم كتاب الطهارة لأجل هذا المعنى، من باب تقديم الشرط على العمل، لأن الشرط يكون سابقا للعمل أو للفعل. وأصل الطهارة تكون بالمياه، لذا افتتح العلماء رحمهم الله تعالى كتاب الطهارة بباب المياه، وهذا تدريج لطيف وملحظ رائق من هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وكما ذكر من ذكر من الأئمة رحمهم الله تعالى أن في هذا كذلك لطيفة، أن في هذا لطيفة أخرى، وهي فيه معنى التخلية قبل التحلية، فيه معنى التخلية قبل التحلية، أي تخلية القلب والجسد من النجاسات والقاذورات، وهذا يكون بالطهارة، ثم يكون بعد ذلك تحلية القلب والجسد بالعمل الصالح. فهذا من باب تقديم التخلية على التحلية، وهذا كذلك ملحظ رائق من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى لهذا المعنى. قوله رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة من الكتب، وهو بمعنى الجمع والضم، ومنه يقال للرمال المتجمعة والمنضم بعضها إلى بعض يقال له كتيب، كتيب رمل لتجمعه. وكذلك يقال لجماعة من الجند المجتمعين المنضم بعضهم إلى بعض بأنهم كتيبة، كتيبة من الجيش. وكذلك سميت الكتب كتباً لأنها تضم علوما وأبوابا من العلم، يضمها كتاب واحد، فتنضم تلك المسائل وتلك الأبواب وتلك الفصول بعضها إلى بعض ويجتمع بهيئة كتاب، فسمي الكتاب لأجل هذا المعنى، والعلاقة واضحة الذي هي بمعنى الجمع والضم. وقوله رحمه الله تعالى كتاب، ها هنا كتاب على وزن فعال، فهو من باب فعال والمراد به مفعول، فهو كتاب بمعنى مكتوب، فهو كتاب بمعنى مكتوب أي مكتوب فيه أحكام ومسائل الطهارة، أحكام ومسائل الطهارة. وقوله رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، الطهارة من طهر يطهر تطهرا وتطهيرا، والطهارة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنها تنقسم إلى قسمين، أحدهما أصل والآخر فرع. فأما الطهارة الأصلية فهي طهارة القلب من الشرك بالله جل وعلا والبدع والذنوب والمعاصي، هذه طهارة وهي أصل الطهارة الأخرى، ولا تنفع الطهارة الأخرى إلا بهذا الأصل، طهارة القلب من الشرك بالله جل وعلا. لذا وصف الله جل وعلا المشركين بأنهم نجس، قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس، ووصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤمن بأنه لا ينجس. لماذا؟ لأنه مؤمن طهر قلبه من الشرك بالله جل وعلا ومن الكفر بالله جل وعلا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك بنحوه من حديث حذيفة عند مسلم، المؤمن لا ينجس، المؤمن وفي رواية المسلم لا ينجس، فهو طاهر، المسلم طاهر، والمشرك ولو كان يغتسل باليوم 100 مرة هو نجس نجاسة معنوية. فالطهارة كما سمعتم على قسمين، طهارة معنوية وهي الأصل، وهي طهارة القلب من الشرك بالله جل وعلا، من الكفر بالله جل وعلا، ويدخل فيه كذلك أو يدخل فيها الطهارة، طهارة القلب من كل ما يشوبه من الانحراف عن الجادة الموصلة إلى الله رب العالمين جل وعلا. القسم الثاني من الطهارة طهارة البدن، أو ما يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى الطهارة الحسية، وهي فرع عن الطهارة الأولى. وهذه الطهارة كذلك على قسمين، الطهارة الحسية على قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. فأما الطهارة من الحدث فهي تطهر لرفع حدث ما نزل بالإنسان لأجل أن يصير طاهرا فتصح منه الصلاة، وما يتطلب الطهارة من الأعمال، هذا يسمى طهارة من حدث. يعني مثلا كما جاء في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، فهنا طهارة من ماذا؟ من حدث. ومنه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة من غير طهور، أي من غير طهارة، والمقصود بالطهارة هاهنا طهارة الحدث، الطهارة من الحدث. القسم الثاني الطهارة من الخبث، والمراد بالطهارة من الخبث الطهارة من النجس، أي من النجاسات التي تصيب جسد الإنسان أو ثيابه، فهذه كذلك أمرت الشريعة بتطهيره، بطهارة الجسد وطهارة الثياب وأماكن العبادات من النجاسات والقذارات، من النجاسات والخبائث أو هذا الخبث. فخلص لنا وعلمنا من ذلك أن الطهارة من حيث هي على قسمين: معنوية وهي الأصل، وحسية وهي فرع، وهي الذي يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه يتكلمون على القسم الثاني من الطهارة، وهي الطهارة الحسية، وهي التي تنقسم إلى قسمين: طهارة من حدث، وطهارة من خبث. ولما كانت هذه الطهارة الأصل في التطهير سواء كان من الحدث أو كان من الخبث، لما كان الأصل في تطهير ذلك بالماء، ابتدأ الأئمة رحمهم الله تعالى في كتب العلم ولا سيما في كتب الفقه بكتاب أو بأبواب المياه لأجل هذا المعنى، أي أن التطهير وأصل التطهير إنما يكون بالماء. قال رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. قوله رحمه الله تعالى خلق الماء طهورا، أي أن الله جل وعلا خلق الماء طهورا، فأصل خلقة الماء أنه طاهر بأصل الخلقة، أنه طاهر بأصل الخلقة، أي لم يحصل له تغير، لم يحصل له تحول، لم يضاف إليه شيء فصار طاهرا، ولكنه طاهر بأصل خلقته، هو طاهر بأصل خلقته. لذا قال خلق الماء طهورا، أي بأصل خلقته هو طهور، لقول الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فقوله رحمه الله تعالى خلق الماء طهورا، أي أنه طاهر في نفسه ومطهرا، أي أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طاهر وطهور. والصحيح كما سيأتي معنا أن الطاهر في الماء، أن الماء إما طاهر ويدخل فيه الطهور، وإما نجس الماء، وهو كذلك بمعنى الطهور، وإما نجس. فقوله رحمه الله تعالى خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، قوله رحمه الله تعالى يطهر من الأحداث والنجاسات، فيه إشارة إلى ما تقدم من أن الطهارة إما أن تكون من حدث وإما أن تكون من خبث، الذي هو بمعنى النجس، إما أن تكون من حدث وإما أن تكون من نجس. وقوله رحمه الله تعالى يطهر من الأحداث والنجاسات، الأحداث سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام عليها، وكذا النجاسات. والمقصود أن يعلم أن الماء مطهر للعبد من الحدث إذا أحدث على الوصف الذي بيّنه الشرع في كيفية حصول الطهارة من الحدث سواء كانت الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، لأن الحدث كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، الحدث إما أن يكون حدثاً أصغر وتحصل الطهارة بالوضوء منه، تحصل الطهارة منه بالوضوء، وحدث أكبر ولا تحصل الطهارة به أو لا تحصل الطهارة منه إلا بالغسل، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله جل وعلا. فالحدث حدثان، أصغر وأكبر. قوله يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، وقوله رحمه الله تعالى ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، هذا الكلام عائد على ما تقدم ذكره من أن الماء هو الذي اختص بهذا الوصف أنه يطهر من الحدث ويطهر من النجس، يطهر من الحدث ويطهر من النجس. أما بالنسبة للحدث فهذا قول عامة أهل العلم، من أن الماء هو الذي فقط يحصل به الطهارة والتطهير، وخالف في ذلك أهل الرأي فقالوا يجوز التطهر بالنبيذ، وخصوه ببعض أنواع النبيذ ما كان من تمر ونحوه، بمعنى أن هؤلاء أي أهل الرأي قالوا إذا توضأ الإنسان بالنبيذ صح وضوءه وصح طهارته، وهذا قول ضعيف مرجوح. استدلوا على ذلك بحديث جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس ماء يتوضأ به فما وجد إلا نبيذا، فقال ماء طاهرا، فقال ماء طاهر ونبيذ طيب، أو كما قيل. وهذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى والذي عليه عامة العلماء وعامة الفقهاء وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الطهارة من الحدث لا تكون إلا بالماء، لقول الله جل وعلا في آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، بعد أن ذكر الله جل وعلا أحكام الوضوء وبين أحكام الوضوء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فحصل الانتقال عند عدم حصول الماء من الماء، إذا كان إما أن يكون الماء موجودا فهو الأصل في التطهير والطهارة، فإن لم يكن ماء انتقل إلى التيمم، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى فماذا فتوضأ بالنبيذ فتوضأ بالمائع أو ما شابه ذلك، بل قال ربنا تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فنقل عند عدم الماء إلى التراب، نقل من أراد الطهارة عند عدم الماء نقلهم إلى التراب، ولا ينتقل إلى المبدل عند وجود، يعني لا ينتقل إلى البدل مع وجود الأصل إن كان غيره أصلا في الطهارة. فدل ذلك على أن الطهارة من الحدث لا تحصل إلا بالماء الطاهر. هذا أمر. الأمر الثاني في قوله رحمه الله تعالى ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، كذلك بالنسبة للنجاسات، هل تطهير النجاسات لا يكون إلا بالماء؟ بمعنى أن النجاسات لو طهرت بغير الماء هل يصح ذلك التطهير وينفع ذلك التطهير أم لا ينفع ذلك التطهير وتبقى تلك الأعيان على نجاستها؟ كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يحصل التطهير إلا بالماء، فإذا طهر بمائع غير الماء فإنه لا يحصل بذلك التطهير، وهذا قول للعلماء رحمهم الله تعالى. وقول آخر للعلماء رحمهم الله تعالى وهو صحيح، أن المقصود من النجاسة إزالتها، فمتى حصلت إزالة تلك النجاسة بشيء وذهبت تلك العين فإنه يحصل التطهير وتصير تلك العين أو ذلك الشيء طاهرا. يعني مثال ذلك، لو أن إنسانا أخذ يعني وقع في ثوبه شيء من البول، فأخذ المنظف الذي ينظف الملابس لنسميه اليوم إيش الكلوريكس، هذا بدون أن يستخدم الماء صب عليه ونظف مكان النجاسة، هل تذهب عين النجاسة أم لا؟ هيا يا جماعة، تذهب أم لا؟ تذهب لا شك ولا ريب، بل هو في التطهير قد يكون ماذا؟ أشد تنظيفا وإذهابا لعين النجاسة ورائحتها من ماذا؟ من الماء المجرد، فإذا على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن النجاسة تزال بالماء وبكل مائع أو غير مائع يزيلها، النجاسات تزال والمقصود بإزالتها أن تذهب عينها، فسواء ذهبت عينها بتطهيرها بالماء أو بتطهيرها بمائع غير الماء، يعني صب عليه مثلا بنزين فطهره بذلك يحصل التطهير، أو ثوب أو مثلا أرض تراب وقع فيها بول فجاءت الشمس عليه شرقت وغربت أيام حتى ذهب أثره، هل نقول بأن هذه الأرض ما زالت نجسة؟ الجواب ماذا؟ ما دام أن عينها قد ذهبت فإنها تكون طاهرة. بل العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مسائل في ذلك، وهو أن كل عين نجسة عينها، وفرق بين النجاسة الطارئة والنجاسة التي تكون عينها نجسة، الشيء الذي يكون عينه نجسا والشيء الذي يكون عينه طاهر ولكن طرأت عليه النجاسة، أيهما أشد؟ ها يا إخوة، شيء الأصل فيه طاهر وقعت عليه النجاسة، وشيء آخر الأصل فيه أنه نجس عينه نجسة، أيهم أشد نجاسة، الأول أو الثاني؟ ها يا جماعة، الثاني لا شك ولا ريب. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن العين إذا كانت نجسة، وحصلت لها استحالة، يعني يمثلون بالعذرة، لو أن إنسان أحرق العذرة فصارت رمادا، العذرة سواء كانت عذرة إنسان يعني الخارج من الإنسان أو كان خارج من حيوان مثلا لا يؤكل لحمه، وضع في نار أو كان بين نار فصارت تلك النار رمادا وصارت تلك العذرة رمادا، هل تبقى ويقال بأن ذلك الرماد نجس أم ليس بنجس؟ ها يا جماعة، لا يقال بأنه نجس، لماذا؟ لأنه استحال من شيء إلى إيش؟ إلى شيء آخر، فصار ماذا؟ طاهرا. هل طهر بالماء أم طهر بغير الماء؟ ها يا جماعة، طهر بغير الماء، ومع هذا صار ماذا؟ صار طاهرا، فعلم أن المعتبر بالطهارة سواء كانت الطهارة الطارئة سواء كانت الطهارة من النجاسة العينية أو النجاسة الطارئة، المقصود بها أو المقصود بالتطهير منها بإزالة عين النجاسة، سواء كانت تلك الإزالة بماء أو بغيره، سواء كانت تلك الإزالة بماء أو بغيره. مثال آخر، الخمر، الخمر الأصل فيه أن نجاسته إيش؟ معنوية، وذهب بعضهم إلى أن نجاسته حسية، لكن الصحيح أن نجاسته ماذا؟ معنوية. لو وضع يعني علبة من خمر فاستحالت إلى خل، واضح يا جماعة أم لا؟ وخاصة الذي نسميه نحن الخل إيش؟ البلدي، يعني هذا يعمل هكذا، يعمل في يعني علب كبيرة في براميل مدة معينة يعرفها أهل الاختصاص والخبرة، يتغير من خمر إلى ماذا؟ إلى خل. الخل إيش حكمه؟ طاهر ولا نجس؟ ها يا جماعة، الخل طاهر ولا نجس؟ طاهر. استحالة من خمر الذي هو نجس إلى ماذا؟ إلى طاهر. هل بواسطة الماء حصل الطهارة أم لا؟ ها يا جماعة، بغير الماء، بشيء يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالاستحالة. واضح يا إخوة أم لا؟ الحاصل من هذا والمقصود من هذا والذي نريد أن نصل إليه ونتوصل إليه هو أن الطهارة من النجس، أن الطهارة من النجس ليست تعبدية، بخلاف الطهارة من الحدث فإنها تعبدية. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ الطهارة من النجس ليست تعبدية باعتبار أن التطهير بها تعبدي، وإنما المقصود إزالة النجاسة بأي شيء من المزيلات التي يزيل عين تلك النجاسة ويخفي أثرها، بخلاف التطهير أو الطهارة من الحدث فإنها ماذا؟ فإنها تعبدية، والتطهير وطريقة التطهير كذلك ماذا؟ تعبدية، تعبدية، لذا هي مقصورة ومحصورة على ماذا؟ على الماء. الطهارة من الحدث إذا أحدث الإنسان يجب عليه أن يتوضأ بماذا؟ بالماء. هل يجوز له أن يتوضأ بالشاي؟ ها يا جماعة، يجوز له أن يتوضأ بالشاي؟ يجوز أو لا؟ طيب بالبيبسي يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز، لا يجوز أن يتوضأ إلا بماذا؟ إلا بالماء الطهور. لماذا؟ لأنها عبادة، لأن التطهر بالماء من الحدث عبادة، فإن لم يجد الماء انتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، بخلاف تطهير النجاسة. تطهير النجاسة الوسيلة المستخدمة في تطهير النجاسة ليست تعبدية، لأن المقصود من إزالة النجاسة إزالة عينها، إزالة عينها وإخفاء أثرها، ومتى حصل هذا المعنى فإنه حصل المطلوب، فإنه حصل المطلوب. إذن إذا وصلنا إلى هذا فنرجع إلى كلام الإمام رحمه الله تعالى، فقوله رحمه الله خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، ولا تحصل الطهارة نقول بماذا؟ من الحدث. إن أراد به من الحدث فماذا؟ فنعم هو الصواب، وهو الذي عليه عامة العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لأبي حنيفة. وأما أن النجاسة لا تطهر أو لا يحصل الطهارة منها إلا بالماء فهذا خلاف الراجح، هذا خلاف الراجح، فالراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن النجاسة تطهر بالماء وبغيره، لأن المقصود من تطهير النجاسة إزالة العين وإخفاء الأثر. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.